الصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج وساد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الصلاة باعتبار هيئتها المعروفة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها فرضا وتطوعا، شرع في ذكر بعض هيئات ألحقها بعضهم بالصلاة وأعطاها حكمها، وهو سجود الشكر وسجود التلاوة. فإن بعض العلماء يرى أنها كالصلاة، كما هو مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد أن سجدة التلاوة كالصلاة، على معنى أنها تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. وأيضا يرون أنه لابد أن تكون على طهارة ونحو ذلك. وكذلك أيضا قضية هل يسجد في وقت النهي أو لا يسجد، على أمور سنذكرها إن شاء الله وتفصيلات سنشير إليها إن شاء الله. فسجود التلاوة وسجود الشكر له شيء من أحكام الصلاة، وله أمور يفترق فيها عن الصلاة. ومن هنا لما فرغ المصنف من الكلام على الصلاة بفرضها ونفلها، يعني بفرضها وتطوعها، تحدث عن سجدة الشكر وسجدة التلاوة لما لها من صلة في هذا الموضوع. فقال: أبواب سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة من إضافة الشيء إلى سببه، أي أنه سجود بسبب التلاوة. أما سجود الشكر فهو ليس السجود سببه الشكر، وإنما السجود سببه النعمة، فهو شكر، فهو سجود هو بذاته شكر. يعني كما يقول إضافة بيانية وليست إضافة سببية، لأن سبب السجود هو النعمة. سبب السجود هو حصول النعمة كما سنرى، بينما سبب السجود في التلاوة هو التلاوة ذاتها. فإذا إضافة السجود إلى التلاوة، ومن إضافة الشيء إلى سببه. وإضافته إلى الشكر إضافة بيانية، لأنه ليس السجود سبب الشكر إنما هو للشكر، بينما سببه النعمة، حصول النعمة أو انصراف نقمة، لأنهم يقولون يسجد لحصول النعمة أو لانصراف نقمة كما سيأتي إن شاء الله. فقال: أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. على معنى أنه يريد أن يذكر آيات السجود في القرآن أين مواضعها، لأن هذا محل خلاف بين أهل العلم على ما سيأتي. فمن هنا ترجم له المصنف ترجمة خاصة ليبين أين مواضع السجود. فقال: باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. على معنى أن هناك أمورا متفقا عليها، يعني 10 مواضع متفق عليها أنها محل السجود، بقي 5 مواضع مختلف فيها. الخمسة الأولى إحدى سجدتي الحج، وهي السجدة الأخيرة من الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا محل خلاف. وسجدة صاد في قوله تعالى في حق داود: فغفرنا له ذلك، خر راكعا وأناب. والمفصل 3 سجدات في المفصل: سجدة النجم، وسجدة الانشقاق، وسجدة العلق. فهذه 5 محل خلاف، أما 10 الأخرى فمحل اتفاق. مواطن السجود آخر سورة الأعراف، وسورة الرعد في سورة الرعد، وسورة النحل، وسورة الإسراء، وسورة الحج ومريم قبلها، والحج في الآية الأولى، السجدة الأولى يعني، وفي الفرقان، وفي النمل، وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي فصلت. إذن هذه 10 متفق عليها. السجدة الثانية في الحج وسجدة سورة صاد والمفصل هذا محل خلاف، وسنشير إن شاء الله إلى الراجح في هذا. فلهذا احتاج المصنف إلى أن يترجم، فقال: باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل، فنص عليها لأنها هي محل الخلاف. أما العشر الأخرى فإنها متفق عليها. ولهذا سنرى أن سجود التلاوة مشروع بالإجماع، ليس هناك محل خلاف في أن الإنسان إذا مر بآيات السجدة المتفق عليها أنه يسجد، حتى بعضهم قال إنه واجب كما ينقل عن الحنفية، ينقل عن الحنفية أن سجدة التلاوة واجبة. وسيذكر المصنف الأدلة على هذا إن شاء الله للقائلين بالوجوب والقائلين بعدمه. فقال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. حديث عمرو بن العاص هذا حديث حسن الإسناد، حسن الإسناد وإن ضعفه بعضهم. فهو ذكر 15 سجدة. يريد المصنف رحمه الله لعله أن ينتصر للمذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد والشافعي أن السجدات 14 سجدة، وهو كذلك أظنه عند أبي حنيفة. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن المفصل ليس فيه سجود، المفصل ليس فيه سجود عند الإمام مالك رحمه الله. أما عند الشافعي وأحمد ف 14 سجدة في الحج من 2 والمفصل. فسورة صاد، سجدة صاد يرون أنها ليست من عزائم السجود كما سيأتي، وإنما هي سجدة شكر. ولكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند آية صاد، هذا ثابت كما سيأتي، لكنه قال ليست من عزائم السجود. أما المفصل أيضا فسيأتي أدلته كذلك. فإذا في حديث عمرو بن العاص 15 سجدة بما فيها السجدة الثانية من الحج وسجدة سورة صاد، فيكون المجموع 15 سجدة. فبعضهم لا يرى السجود عند آيات صاد فتكون 14 سجدة، وبعضهم لا يرى إحدى سجدتي الحج وهي السجدة الأخيرة فتكون أيضا 14 سجدة. والذين لا يقولون بالمفصل وأيضا لا يقولون بالآية الثانية من الحج فيكون 11 سجدة وهكذا. وحديث عمرو العاص نص في أن السجدات 15 سجدة وليست 14 سجدة، لأنه قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن. فهذا لا شك أنه متمسك لمن يقول بأن سجدة صاد سجدة وليست مجرد سجدة شكر يعني. لكنهم أيضا قالوا أنها يسجد في غير الصلاة، الحنابلة، على الرغم من أنهم يقولون إنها ليست من عزائم السجود، لكنهم يقولون إذا كان يتلو تلاوة وليس في صلاة فإنه يسجد، أما إذا كان في صلاة فلا يسجد. حتى بعضهم قال بالبطلان، ولكن هذا قول شديد، لو سجد وهو في الصلاة قال إنها تبطل عند بعض الحنابلة، ولكن الصحيح أنها لا تبطل، أو لأنها من جنس الصلاة، ولأنها سجدة تلاوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. فالقول بالبطلان هذا قول شديد. أبو حنيفة رحمه الله عد سجدة صاد واعتبرها سجدة، لكنه لم يعتبر السجدة الثانية في الحج، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السجود بعد قوله لعلكم تفلحون يعني بعد الفراغ من الآية. وسوف نذكر إن شاء الله السجدات كلها بآياتها. قلنا إن أبا إن الإمام الشافعي رحمه الله وأبا أحمد والإمام أحمد رحمهم الله جميعا مذهبهما أن ومذهب أصحابهما أن السجدات 14 سجدة، والموجود كما في حديث عمرو بن العاص 15 سجدة. في سورة الأعراف في آخرها إن الذين لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو ولا تكن من الظالمين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون له ويسجدون. هذه هي سجدة الأعراف في آخر آية فيها. وسجدة الرعد عند قوله تعالى بالغدو والآصال طبعا ويسجدوا من في السماوات طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد. وفي سورة النحل عند قوله تعالى في شأن الملائكة ويفعلون ما يؤمرون يتفيا ظلاله عن اليمين ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة وملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. السجود عند قوله ويفعلون ما يؤمرون هذه سجدة النحل. وفي سجدة الإسراء عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا ونعم ويخرون إذ قال سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الآية أيضا يستدل بها على أن السجود للتلاوة يكون من قيام، أن السجود يكون لأنه قال يخرون، ومعلوم أنه لا يكون الخرور إلا من قائم، فمن هنا قال بعضهم إنه يستحب أن يقوم إذا أراد أن يسجد وهو يتلو حتى ولو كان جالسا أن يقوم ثم يسجد. وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. وفي سورة مريم أيضا خروا سجدا وبكيا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والنبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أيضا قوله خروا سجدا دل على أن السجود من قيام. آية الحج الأولى أيضا يقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء في أول الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة إن الله على كل شيء. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. فإذا وصل هذه الآية سجد، هذه السجدة الأولى وهذه متفق عليها، السجدة الأولى من آية الحج متفق عليها. السجدة الثانية من آية الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه محل خلاف، فعند الشافعي وأحمد محل السجود، وعند أبي حنيفة ومالك ليست محل سجود. وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، عند قوله تعالى وزادهم نفورا. وفي سورة النمل عند قوله تعالى في حكاية عن بلقيس والهدهد يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عند قوله رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا هو محل السجود عند في سورة النمل. في سورة الف لام ميم تنزيل السجدة أيضا عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم جنة الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، عند قوله وهم لا يستكبرون يكون السجود. وفي سورة صاد في قوله سبحانه في حكاية عن داود عليه السلام وخر راكعا وأناب، وتلاحظون أنه وخر راكعا ركوعا وليس سجودا. ومن هنا أيضا قال من قال أنها يعني ليست من عزائم السجود، وإن كان نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها ليست من عزائم السجود، لكن أيضا استأنس بلفظ الركوع وأنه ليس سجودا. ولكن على كل حال إذا ثبت النص فلا ينظر إلى مثل هذا. والموطن الحادي عشر في سورة الفلامين في سورة فصلت عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله لا يسأمون اللي هي ومن آياته ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، قيل عند هذا، وقيل عند قوله تعالى لا بعدها فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فقيل عند هذه وقيل عند هذه، وهو قول الجمهور، قول الجمهور أنها عند قول لا يسأمون. وهذه هي المواطن التي في غير المفصل، هذه المواطن التي في غير المفصل. أما التي في المفصل ففي آخر سورة النجم بقوله تعالى في آخرها أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث يعجبون وتضحكون وتبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا عند آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا. وفي سورة الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عند هذه الآية. وفي سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه مواطن السجود في القرآن كله 15 موضعا. وأنت حينما تستعرض هذه الآيات تلاحظ أنها إما أمر بالسجود وإما إخبار بالسجود. إما أمر فاسجدوا لله واعبدوا فاسجد واقترب أو أنه إخبار عن مخلوقات الله التي تسجد كالملائكة والشجر والدواب وكثير من الناس. فهي إما إخبار عن من يسجد وإما أمر بالسجود. ويروى أن ابن آدم أو أن المسلم إذا تلا وسجد أن الشيطان يفر باكيا يقول يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. ولا شك أنه مشروع للسجود عند التلاوة في مواضعها. وسيأتي بيان حكمها إن شاء الله مفصلا في كيفيته في اشتراط الطهارة في الوضوء في التسليم في التكبير في هل يسجده ويتلو هل يسجده على الدابة كل ذلك سيأتي إن شاء الله. وهل إذا تكررت الآية يكرر السجود أو لا يكرر كما كل ذلك إن شاء الله سيأتي.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيكا من قريش أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه.
هذا حديث ابن مسعود في سجود النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ سورة النجم. وهذه قصة معروفة. سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد المشركون معه حتى المشركون. ونسج حولها قصة سبق أن فصلنا القول فيها في الكلام على التوحيد. وهي قصة الغرانيق وهي قصة وهي فرية وليست صحيحة ولا ثابتة. وهي أنهم قالوا إن الشيطان ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وقال إن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا لا يصح ولا يثبت أبدا. فرده أهل العلم والمحققون من أهل العلم. فيقال إن المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مدح آلهتهم سجدوا. ولكن هذا غير صحيح. سجود المشركين ثابت ولكن القصة غير صحيحة وسبق أن فصلنا القول فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه السورة ووصل إلى آخرها في أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون تأثرا بالقرآن ولا شك. ولأن آيات سورة النجم وآيات القرآن كلها لكن آيات سورة النجم لها وقع عجيب هو من حيث طريقة آياتها آيات قصيرة ولها وقع خاص ومعالجة للنفس الإنسانية معالجة عجيبة وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات واحيا وأنه خلق الزوجية الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى كل السورة على هذا النحو. فهي تؤثر في القلوب حينما تتوجه إلى سماعها وتتدبر آياتها ومعانيها. فسجدوا حينما سمعوا التلاوة تأثرا، حتى إن بعضهم سجد على بعض، حتى إن بعضهم لم يجد مكان ليسجد. كانوا يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد سجدوا. يقول ابن مسعود: رأيت شيخا من قريش، يعني شيخ هنا المراد كبير، ليس كبير في السن وإنما كبير في القوم، المشيخة هنا بمعنى كبير في القوم، فكأنه كان عنده شيء من الكبر، فلم يشأ أن يجعل جبهته على الأرض كما هو الشأن في السجود، فأخذ ترابا ووضعه على جبينه. فيقول ابن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قالوا إنه هو أمية بن خلف، وهو الذي قتل في بدر. أمية بن خلف كان من الذين قتلوا في غزوة بدر. وجاءت روايات تنقل عن آخرين أنهم لم يسجدوا، أو أنهم سجدوا على نحو ما سجد أمية بن خلف، ولكن الجمع بينها أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر ما رأى، فقد لا يكون رأى كل الناس كلهم، خاصة أنه سيكون ساجد مع الساجدين، فقد لا يرى كل الذين تخلفوا عن السجود. ولهذا نقل عن المطلب بن أبي وداع قبل أن يسلم قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فسجد وسجد من معه، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. قال: ولم يكن المطلب يومئذ قد أسلم. يعني على معنى أن ابن مسعود لم يره، وإنما حكم الرأى، وهو قصة أمية بن خلف هذا. فعلى كل حال هذا دليل على أن سورة النجم فيها سجدة، وأن المفصل فيه سجود، خلافا للإمام مالك رحمه الله. والجمهور يقولون بأن المفصل فيه سجود، الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون أن المفصل فيه السجدات الثلاث: سجدة النجم والانشقاق والعلق.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلا البخاري.
هذا أيضا أورده المصنف رحمه الله للاستدلال على ثبوت السجود في سور المفصل، في ثبوت السجود في سور المفصل. فالحديث الأول في يتعلق بسورة النجم، ومثله حديث ابن مسعود السابق. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت، يعني أن الانشقاق، سورة الانشقاق فيها سجدة التلاوة، وهي قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. في هذا الموطن يكون السجود. وأيضا واقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني سورة العلق عند قوله تعالى: كلا لا تطيعه واسجد واقترب. فهذا أيضا موطن السجود. والحديث كما تلاحظون عند الجماعة عند البخاري، يعني فهو حديث صحيح. وأيضا أبو هريرة معلوم أنه أسلم عام خيبر، وهو يحكي أنه سجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وأنه سجد معه، وهو إسلامه متأخر، مما يدل على أنه لم يكن الأمر منسوخا ولا يقال بالنسخ، وأن كان إلى يعني آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، وسجوده ثابت، لكنه ليس ثمة ناسخ. نعم.
وعن إكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست ساد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في ساد، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا، رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ساد، فلما بلغ السجدة نزل سجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تجزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسجدة في سورة صاد، فالحديث السابقة كانت متعلقة بسورة النجم والانشقاق والعلق لأنها محل خلاف، والحديث الأول حديث عمرو بن العاص أيضا يتعلق أن أو يؤكد أن في الحج سجدتين أو اثنتين، وهنا فيما يتعلق بالسجدة في سورة صاد. قال وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد ثابت أنه عليه الصلاة والسلام سجد، وهو ليس محل خلاف من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف هل هو يعني سجدة تلاوة أو سجدة شكر، لأن سجدة الشكر لا تسجد، لا يسجد الإنسان في الصلاة سجود الشكر، كما لو كان مثلا يصلي فأتى إنسان فأخبره أنه حصل لك الأمر الفلاني مما يسر، فإن الإنسان لا يسجده في الصلاة لأن هذا عمل خارج عن الصلاة فقد يؤدي إلى بطلانها. فمن هنا استدلوا بأنه لا يسجد في سجدة صاد في الصلاة، قالوا لأنها سجدة شكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي الله داود أنه سجد توبة قال: ونحن نسجدها شكرا. فسجدة الشكر غير سجدة التلاوة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أيضا أنها لا يسجد في الصلاة، لكنها يسجدها إذا تلا، إذا تلا في غير الصلاة يسجدها. فكما قلنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثابت، لكن هل كان سجوده وهو في صلاة أو أنه وهو في تلاوة من غير صلاة، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. فقال ابن عباس: ليست من عزائم السجود. ومعلوم أن قول ابن عباس هذا ليس محل الرأي، وإنما لابد أن يكون منقولا، ليس مجال الاجتهاد أن يقال هذه من عزائم السجود أو من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجود، هذا ليس محل الرأي، وإنما يكون له حكم المرفوع. قول الصحابي مثل هذه الأقوال يقول العلماء يكون لها حكم المرفوع لأنه مما لا مدخل للرأي فيه، فلا بد أن يكون مستند ابن عباس رضي الله عنهما لا بد أن يكون نقل إما عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو بواسطة من كبراء الصحابة، لأن ابن عباس كان من صغار الصحابة، بل كان صغيرا جدا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الحلم، يعني وقد نهز الاحتلام كما أخبر عن نفسه في حجة الوداع، فكان صغيرا يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن عمره 13 سنة، وقيل 11 سنة، وقيل 15 سنة، كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر أحاديثه يرويها بواسطة لكنه لا يذكر الواسطة، قد يروي عن عمر أو عن أبي بكر أو عن غيرهما، وبعضها يرويها بنفسه وتصح روايته على كل حال. ومعلوم من هذا في علوم الحديث، إذا روى مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا ما دام أنه يعقلها رواها بعد البلوغ عاقلا لها فإنها مقبولة. وابن عباس كان مدركا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يكون يعني مناهزا للاحتلام وقد لا يكون قد بلغ مبلغ الرجال. فابن عباس رضي الله عنهما يقول هنا: ليست صاد من عزائم السجود. وقلنا إن هذا له حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه. قال ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. هذا يحكي عن نفسه هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فكما قلنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثابت، لكن هل كان في الصلاة أو في التلاوة فقط؟ هذا هو محل النظر. وحديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صعد، وقال سجدها داود عليه السلام توبة وسجدها ونسجدها شكرا، أو النسائي. نص الآية وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قوله فاستغفر ربه عن أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها توبة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ظاهرا كما أشرنا قبل قليل أنها ركوع، يعني كأنه تشير إلى أنها ركوع، وقد يطلق الركوع على السجود والسجود على الركوع، كما أن السجود يطلق على الصلاة وكما أن الركوع يطلق على مجمل الصلاة. فقد لا يكون هناك كبير مستند لمن قال إنها ركوع وليس السجود، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأخبر أن داود عليه السلام سجدها، إنما داود سجدها توبة قال ونحن نسجدها شكرا، فهي سجود على كل حال. وأيضا سجودها أثناء التلاوة في غير الصلاة فيما يظهر لي أنه ليس محل خلاف، أنه ليس محل خلاف، وإنما الخلاف أن يسجد وهو في الصلاة لو تلاها وهو يصلي، أن يسجد أو لا يسجد، هذا هو محل الخلاف. وقلنا لكم إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسجد، وقال بعض الحنابل أنه لو سجد بطلت، لو سجد في الصلاة بطل، لأنه أتى بفعل زائد، هذا وجه قولهم بالبطلان، ولكن هذا شديد كما قلنا، والصحيح أنها لا تبطل. أما حديث أبي سعيد فقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صعد، فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها في غير صلاة، وإنما كان على المنبر قرأها فسجد، وهو يدل لا شك أن الإنسان إذا كان يتلو على أي حالة أنه يسجد. وسيأتي موضوع اشتراط الطهارة، هل تشترط أو لا تشترط، وجميع أحوال السجدة وهيئتها وكيفيتها والتكبير فيها والتسليم والدعاء الذي يقال فيها، كل ذلك سيأتي، فلا نستعجل الموضوع. لكن على كل حال هنا في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فلما وصلها نزل من منبره وسجد فسجد الناس معه. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على السامع والمستمع، هل يسجد أو لا يسجد، كل ذلك تفصيله سيأتي. وقد عقد له المصنف رحمه الله أبوابا وأحكاما نذكرها في مواضعها إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر فسجد فسجد الناس معه، فهو دليل على أن السجود في سورة صعد يسجد، لكن هل في الصلاة أو لا؟ هذا على المنبر. فسجد في المرة الأولى، جاءت مرة أخرى أو مناسبة أخرى فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عازما على السجود، لكنه رأى الناس تشزنوا، يعني استعدوا وتهيأوا. يعني قد يكون إنسان غير جلسته، وقد يكون إنسان استقبل قبلة، قد يكون رأهم تهيأوا لما قرب منها، فلما رأهم تشزنوا يعني تهيأوا واستعدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. يعني كأنه قال كان بإمكانه أن يتركها لكن لما رآه مستعد سجد. وهذا يعني يوضح قول ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسجدها شكرا، فهي سجود شكر، وقد يقال إنها ليست سجود تلاوة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في السجود أو سجدات التلاوة من حيث مواضعها في القرآن، وهي مجموعها الكلي 15 سجدة، والخلاف في السجدة الثانية من الحج وفي سجدات المفصل، والجمهور على أن المفصل فيه سجدات خلافا للإمام مالك رحمه الله، والسجدة الثانية من الحج يقول بها الإمام الشافعي والإمام أحمد، وسورة سجدة سورة صاد لا يقول بها الإمام أحمد ولا الشافعي، وإنما يقول بها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وبقية أحكام سجود التلاوة سوف يأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما سبب سجود الكفار ما دام أن القصة غير صحيحة، يعني قصة الغارق؟ سجودهم تأثر بالقرآن، قلنا هذا، سجودهم وتأثر بالقرآن وإعجاب به، وكما قال الوليد بن المغيرة في القرآن لما سأله قريش أن يقول فيه قولا، تعلمون كثر خوض المشركين في القرآن، بعضهم قال إنه سحر، وبعضهم قال إنه لأنه يفرق بين المرء وزوجه إلى آخره. فطلبوا من المغيرة، هو المغيرة أن يقول قوله، لأنه كان كبيرهم وكان يعرف الشعر ويعرف كلام العرب وعنده تميز في هذا الباب، فسألوا فقال أمهلوني، فصار يعني يتأمل ويتدبر ويتفكر في القرآن ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع تلاوته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف مراده. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتي فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات القرآن العربية إلى آخر، فكان يسمع حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فما كان من المغيرة إلا أن قال أمهلني، يعني خاف أن تنزل الصاعقة لشدة تأثره بالقرآن. فذهب إلى قومه، فلما جاء إليهم قالوا لقد جاءكم المغيرة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه متأثر بالقرآن. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام، ولكن سبقت عليه الشقاوة، وكما حكى الله عز وجل عنه في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقتل لما سأله قريش عن القرآن، فحكى الله عز وجل طريقته وآياته، قال إنه فكر وقتل فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني كانت النتيجة، قال إنه سحر، لكنه كان مما قال إن عليه لحلاوة، إن له لطلاوة، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر إلى آخره. فمدح القرآن مدحا، لكنه سبقت عليه الشكوى فقال إنه سحر، وهو يعلم أنه ليس بسحر. فقريش وكفار مكة تأثروا بالقرآن فسجدوا حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. سائلة تقول: كيف تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل هناك محذورات، يعني محظورات تتجنبها المرأة المعتدة؟ وهل يجوز للرجال الأجانب أن يعزوها، كأن تكون هي داخل غرفة والمعزي في الخارج؟ وهل هناك لبس معين تعتد به المعتدة؟ أرجو التفصيل. المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام بنص كتاب الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والعدة هي حق للرجل، منها براءة للرحم ومنها حزن على الزوج، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يحد فوق 3 إلا امرأة على زوجها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل. المهم أنه في لا يجوز الحداد لغير ذات الزوج لزوجها إذا توفي. والمراد به اجتناب الزينة، أن تجتنب كل أسباب الزينة. أما ما ليس بزينة وليس معدا للزينة فالمرأة ليست ممنوعة منه، فكل أنواع اللباس الذي ليس للزينة وليس خاصا بالزينة كفساتين المناسبات وملابس المناسبات وكذلك الحلي، هذا يجتنب. وكذلك الأصباغ وأدوات التجميل هذه تجتنب لأن هذه للزينة. فالحلي بشتى أنواعه يجتنب، سواء كان ذهبا أو فضة أو أي أنواع من أنواع الحلي من بلاتين أو غيره فإنه يجتنب. وكذلك لباس الزينة كما قلنا ملابس المناسبات وما اعتادت المرأة أن تلبسه في مناسباتها الخاصة، سواء كانت حفلات عرس أو كانت حفلات أخرى، فإن المرأة تجتنب هذا كله. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأدوات التجميل حتى الكحل تجتنبه المرأة، والأصباغ التي تعد للزينة تجتنبها. أما والطيب أيضا، أما ما عدا ذلك فلها أن تلبس ما شاءت، تلبس أحمر أو أخضر أو مشجر أو ما لم يكن تشبها بالرجال أيضا، هذا معلوم أنه ممنوع منه مطلقة سواء في عدة أو في غير عدة. أما مع ولاك أيضا تعمد لبس السواد هذا خطأ، أن تخصص السواد للحزن هذا من أعمال الجاهلية. لكن إذا كان ثوبه أسود قبل الوفاة مثلا وهذا عادتها فلا مانع، لأن النساء تلبس الأسود كما معلوم في الأحوال العادية. لكن إن قصدت به تخصيص العدة هذا خطأ، لباس الأسود أو حتى أي لباس معين ليس هناك لباس خاص، وإنما تجتنب لباس الزينة كما قلنا. كذلك أيضا تجتنب الخروج لغير حاجة، لا تخرج من بيتها، ويكون عدتها أو اعتدادها في بيت زوجها، في بيت الزوجية تعتد، إلا إذا كانت تخشى على نفسها أو هي وحيدة وتحتاج إلى أن تذهب إلى أهلها فلا مانع إذا خشيت على نفسها وتعتد هناك، لكنها لا تخرج إلا لحاجة. أما إذا وجد من يقضي حاجتها فلا تخرج، كما لو عندها أولاد أو عندها إخوان أو عندها خادمة تقضي حاجتها فلا يجوز لها الخروج، تجلس في بيتها. وإذا احتاجت إلى الخروج فلا تخرج إلا في النهار، لا تخرج ليلا، لا تخرج ليلا وإنما تخرج في النهار، إلا إذا كانت حاجة شديدة كما لو كانت مريضة واحتاجت تخرج في الليل لا مانع، هذا أمر معروف أنه لحاجة شديدة ولا يتأخر مثل هذا. أما إذا كان التأخر فتتأخر، أما إذا لم يمكن فلا مانع، لأن هذا أمر يتعلق بالنفس. كذلك أيضا إذا كان من حاجتها أنها صاحبة عمل مثلا، ولو لم تذهب مثلا ينقطع عملها وينقطع مصدر عيشها فلا مانع أن تخرج إلى عملها، تخرج إلى عملها لكن أيضا مبتعدة كما قلنا عن جميع أسباب الزينة وتعود حال ما تنتهي حاجتها ولا تطيل. إذا انتهى وقت عملها تعود، فلا مانع أن تذهب إلى عملها إذا كان عملها مرتبطة به حاجتها ويتوقف عليه معاشها، فلا مانع، لأن هذه من الحاجة. أما فيما يتعلق بتكليم الرجال فلا مانع تخاطب الرجال سواء حضوريا أو هاتفيا، ولا مانع أيضا أن تستمع إلى الأشياء التي أو تقرأ صحف مثلا مما تباح قراءته ما ليس بمحرم، أو تستمع إلى ما ليس بمحرم، فلا مانع كذلك أيضا، لأن هذه لا علاقة لها بالموضوع. وأيضا لا مانع أن يعني تتقبل العزاء من المعزين ملتزمة معلوم بالحجاب الشرعي من غير اختلاط ومن غير ما يؤدي إلى فتنة، سواء عن طريق الهاتف التليفون أو حضوريا، فلا مانع، كل هذا لا مانع من الحديث والسماع، وكذلك أيضا حتى مع أهلها وأقاربها. أما ما تقوله العامة من أنها تتحجب عن كل إنسان بالغ حتى ولو كان من محارمها، هذا غير صحيح. أو أنها لا تخرج إلى منطقة مكشوفة، أو لا تنظر إلى القمر، هذا كله لا أصل له، هذا كله من خرافات المخرفين. لكن لو كان في بيتها فناء، أو كان في مثلا في بيتها حديقة، أو كان في بيتها حوش مثلا، فلا مانع أن تخرج الحوش، ولا مانع أن تمارس أعمالها في البيت مثلا، كما لو كان عندها بهائم أو عندها دواب، أو كانت في قرية أو كانت في مزرعة، كل ذلك تعمله ولا شيء في ذلك، ما تمتنع عن أي شيء، إنما تمتنع كما قلنا عن الزينة ولباس الزينة وعن الخروج وغير حاجة. أما إذا كان في بيتها وأعمال بيتها وفي حدود البيت المعروف، كما لو كان الحوش كبير مثلا أو فناء كبير، فلا مانع أن تخرج إليه وأن تعمل ما اعتادت أن تعمله فيه، هذا هو الذي يقال في هذا الأمر. قال: أتينا لقضاء يومين في مكة لقضاء العمرة، ومعنا امرأة اكتشفت عند وصولنا إلى الفندق أنها حائض، فهل عليها شيء إن لم تؤدي العمرة ورجعت إلى أهلها علما بأن حجت فرضها وأدت العمرة قبل ذلك؟ لا، إذا كانت محرمة فلا تبقى حتى تتحلل، ولا تتحلل إلا بالطواف والسعي والتقصير فإنها تبقى. وإذا كان هذا شاقا وأهلها أو محارمها ومن أتى بها لا يستطيع البقاء، وأمكن أن تذهب ثم تعود، فلا مانع أن تذهب وهي على إحرامها، ملتزمة بإحرامها ومجتنبة محظورات الإحرام، فلا مانع أن تذهب إلى بلدها ثم تعود، كما لو تعود بعد أسبوع أو 10 أيام يعود بها آخرون بعدما تطهر، فلا مانع. أما إذا شق الأمر جدا، إن كانت قد اشترطت وقالت إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فهذه تتحلل ولا شيء عليها. إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت مثلا وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. أما إن لم تكن اشترطت فكما قلنا، إما أن تبقى حتى تقضي عمرتها، وإما أن تذهب وترجع وهي باقية على إحرامها ومحافظة على إحرامها. وإن كان لا هذا ولا هذا، فأرجو أنها يكون لها حكم المحصر، على معنى أنها تذبح هدي ولا تتحلل إلا بعد الذبح، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. وإن كانت لا تستطيع، هذا طبعا في محل الإحصار، تذبحه في محل الإحصار، والسؤال يدل على أن محل إحصارها في مكة، على أن لأن دم الإحصار يذبح في محل الإحصار حتى ولو كان خارج مكة، فمحله هو محل الإحصار حيث أحصر، وهذه يبدو أنها محصرة في مكة فتذبحه في مكة. أما إن كانت غير مستطيعة للهدي فإنها تصوم 10 أيام، لكنها لا تتحلل إلا بعد انقضاء 10 أيام، بعد الصيام. يقول العلماء: صام 10 ثم حل، يعني بعد أن لا يكون التحلل إلا بعد الفراغ من الصيام، هذا هو الذي يقال في هذه المسألة. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مكتوب، إلى أن قال سبحانه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه. ما معنى السفي أو الضعيف؟ السفي هو غير الرشيد الذي لا يحسن، يعني معنى يحتاج إلى أن يجعل له ولاية لأنه لا يحسن التصرف في المال، فهذا هو السفي. أما الضعيف فيبدو الله أعلم أنه الصبي الصغير، يعني الضعيف هو الصبي الصغير هو الضعيف. هل يجوز للمسافر القصر من مكة إلى الطائف؟ بالعلم أني صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا أنا ورفيقي وذهبنا إلى الطائف وعدنا في يومين. أرجو أن لا بأس إن شاء الله، لأنه المسافة بين مكة والطائف قد تكون 8 كيلو أو أكثر. أما من يذهب مع الطريق الآخر الذي هو طريق السيل فهذا جزما أنه مسافة قصر، لكن الذي يذهب من طريق الجبل هذا هو الذي يعني يتأكد الإنسان إذا كان 80 كيلو فإنه له أن يقصر. أما الجمع فهذا للحاجة، الجمع إذا احتاج أن نجمع فإنه يجمع للحاجة. أما طريق السيل الآخر طريق الطائف عن طريق الطائف الذي يمر بالسيل فهذا طبعا أكثر من 80 كيلو جزما، بل قد يصل إلى 130 كيلو. يقول: أنا متزوج وزوجتي عند أهلها منذ سنتين وأكثر ولم أعطيها حقوقها، حيث إنها وأهلها مغتصبينها غصبا ولم أستطع أن أرجعها إلى بيتي، هل أنا مأثوم على هجرها؟ لا، إذا كانت مستعصية أو عاصية تسمى ناشز، هذا نشوز إذا كان الأمر كما ذكرت. أما إذا كانت تقصير منك أو نحو ذلك فهذا شيء آخر، لكن إذا كانت فعلا هي التي رفضت وهي التي ذهبت إلى أهلها من غير رضاك وغير اختيارك فإن ومن غير أذية منك أيضا فإنها تكون ناشزا، والنشوز يسقط كثيرا من حقوقها. في قوله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لماذا عند قراءة فيه يقرأ بالمد؟ لأن يعني هكذا نقل، هي القراءات هذه بالتوقيف، القراءة بالتوقيف أنا معنى أنه بالسماع، فهذا يمد هنا يسمى مد صلة، يمد مقدار حركتين. ولماذا في سورة التوبة بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه بعض العلماء يقول إنها يعني مكملة لسورة الأنفال وأنها منها. على كل حال أولا هو التوقيف كما هو معلوم، كما قلنا في السابق هذا توقيف، يعني قضية أن تبدأ بالبسملة أو أن لا يكون فيها بسملة أو طريقة نطقها أو قراءتها أو إمالة أو إشماما أو نحو ذلك، هذا كله بالنقل، هذا كله يكون بالنقل. فثبت بالنقل أن سورة براءة ليست مبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أمر. الأمر الثاني التلمس الحكمة، ولماذا قيل إنها تكمل لسورة الأنفال وقيل لا، لأن فيها حديث عن النفاق والمنافقين وأنها سورة غضب، ولهذا لم يبدأ فيها بالبسملة. ما حكم مسابقة تحفيظ القرآن؟ هذا لا بأس به إن شاء الله. ذكر العلماء أن المسابقات العلمية والتنافس هذا مشروع، لأن فيه إذكاء وشحن للأذهان والهمم، فللشيخ مثلا